العشرة التي يجوز فيها الغيبة لأجل التزاحم تطبيقا لقانون التزاحم. كم مورد بينا؟ ستة موارد بينا. المورد السادس ماذا كان؟ دفع الضرر علينا على الشخص الذي نستغيبه، نريد أن نستغيبه. فنتكلم عليه حتى ندفع الضرر عنه هو، هذا بيناه أمس واستشهد له الشيخ بيمن. مضافا إلى فكرة التزاحم استشهد لذلك برواية زرارة والإمام الصادق معه، وقلنا هذه الرواية لا، هذه الرواية الاستشهاد بها في الحقيقة شنو؟ على أي حال لا، ليس بصحيحين للنكتة التي أشرنا إلى هذا، شو مطلب ثاني. الآن نريد أن نقول ويلحق بذمي من نريد أن نستغيبه، أي محاضرتنا الجديدة من الآن، ذم ويلحق بذم من نستغيبه للتحفظ عليه هو، يلحق به أن نذم، أن نذمه أي من نستغيبه، لكن نذم للتحفظ على شخص آخر لا عليه هو. الشخص الآخر من هو يعني؟ إما نفس هو المستغيب الذي يستغيب، الفاعل القائد، فيريد يتحفظ على نفسه. إذا ما يحكي على فلان وما يبين معايبه يفعل به ما يفعل به، يعني بمن هو المستغيب، أو بإنسان ثالث يروحون يأخذون شنو؟ قد واحد ثالث، ابني يأخذوه، ما أدري أخوي يأخذوه، وين إنسان ثالث؟ فأنا أذم من ذلك الشخص المستغاب لا تحفظا عليه هو، بل تحفظا علينا على نفسي أو على شخص ثالث، هذا يجوز. لكن طبيعي فيما إذا كان الضرر الذي راح يصيبني أو يصيب الثالث أكبر وأكبر، في المضروب حتى يقال يقدم. أما إذا لم يكن أكبر، لا، أول الكلام هذا الجواز. فإذا المورد أيضا يدخل تحت باب التزاحم، يعني يحصل تزاحم بين حرمة غيبة ذات الإنسان وبين وجوب التحفظ عليه على نفسي أو على غيري. فإذا كان التحفظ على نفسي أهم أو على غيري أهم، أنا ذاك يجوز استغاب ذلك الشخص. نطبق العبارة، يقول هذا تتم للمورد السابق وليس موردا جديدا. ويلحق بذلك، بذلك يعني شنو؟ بغيبتي ذلك الشخص تحفظا على نفس الشخص يلحق به الغيبة للتقي علما على نفس المتكلم، أنا الذي قاعد أستغيب، أو ماله أو عرضه، على مالي على عرضي، أم كل نفس الشيء. فيما إذا كان يلزم ضرر بالأموال ضرر كبير أو هكذا بالعكس، أو عن ثالث أدفع الضرر عن شخص ثالث، فإن الضرورات تبيح المحظورات. بل مولانا، على أي حال الشيخ علل الضرورات تبيح المحظورات، هي الضرورات تبيح المحظورات، هي مستندة شنو؟ الضرورات تبيح هاي هم قد قاعدة مين هذه؟ أكو رواية أصدق بها؟ لا، الضرورات تبيح كلام هتي، كلام علمائي. شنو مستند؟ هو قاعدة تزاحم، ترى مستند، هو مستند التزاحم. لما اكو عندك شيء محظورات محظور يعني حرام، ولكن اكو ضروره للفساد للتداوي، اعترض على انه شيء اكله حرام لكن دواء صار الي شو اسوي شباب، هاي ضروره، فيصير تزاحم بين حرمه ذلك الشيء وبين شنو وجوب الحفاظ على النفس بالتداوي، وحينئذ من باب التزاحم نقول يجوز. إذن هذه قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، هي مو روائية، لا هي علمائية مستندها في الحقيقة روحها، وماذا قانون هذا قانون التزاحم هاي مهم. مع الأسف الشيخ ما يربط موضوعنا كل بمن قانون التزاحم، لا ضرورة، فإن الضرورات تبيح المحظورات، هنا ضرورة، هي الضرورة شنو؟ الضرورة تحافظ على نفسي ضرورة، لأنه راح يصيبني ضرر، والتحافظ على نفسي ضرورة بهذا الاعتبار. الحمد لله انتهينا منيا من المورد السادس. المورد السابع من موارد الاستثناء ذكر الشخص بالصفة المعروف بها والبارزة في حقه، مثل من؟ مثل بالروايات اكو عندنا مالك الاشتر، واشتر هذا عيب بعد، لان الاشتر هو الذي يكون جفن عين الاسفل مقلوب، هذا يسمونه اشتر، يعني طالع هو باطن الجفن شنو طالع، يعبر عنه بالاشتر. او في بعض الروايات سعيد السمان الاعرج، سعيد الاعرج بالروايه موجود اعرج، فيعبر عنه بالاعرج او فلان، اي على اي حال هذا جائز ايضا. لماذا جائز؟ يقول الشيخ وقبل ماذا لماذا جائز، وفي بعض الروايات موجود جاءت زينب الحولاء العطارة إلى نساء النبي وبناته، فلما رآها، هاي بعد ما لنا شغل فيها، فلما رآها النبي قال إذا جئتي طابت بيوتنا، فقالت بريحك أطيب يا سيدي، شوز قد مؤدبة. وبعدين نصح النبي قال لها على أنه إذا تريد أن تبيعين العطر أحسني ولا تغشي، الرزق بيد الله عز وجل، هذا مطلب ثاني ما لنا شغل به، بس احنا شاهدنا وين جاءت زينب الحولاء، وصفت بالحولاء، والحال هذا عيب، لكن لأجل عيب معروف ذكرت به في الرواية والإمام ذكرها به. خوف إيش شنو المجوز لذكرى هذا؟ ليش يجوز ذكرى؟ يقول باعتبار على أنه إذا صار العيب معروف بعد الطرف شنو ما يكره ذكرى به، وشرط الغيبة شنو الكراهة، فهذا ما يكره. والمفروض أنا ما قاعد أذم بهذا، والمفروض أنا ما قاعد قصدي أذمه لما أقول جاءت زينب الحولاء، فمو قصدي عيد أذمه. فإذا على هذا الأساس لا حرمة من ناحية الغيبة ولا حرمة من ناحية شنو المذمة، فهذا ليس تخصيصا بل تخصصا، يعني خروج موضوعي من موضوع غيبة، لأن المعقول في الغيبة الكراهة وهنا لا كراهة. اللهم إلا إذا اللفظ هو بنفسه مشعر بمن بالذنب، قد هذا يكره باعتبار نفس اللفظ يشعر بمن بالذنب، هذا مطلب ثاني حينئذ لا يجوز من هذه الناحية. أما إذا اللفظ بنفسه ما مشعر بالذنب وهو المفروض همات بعد لا يكره، إذن يجوز ويصير الخروج تخصصي، نطبق العظام. فهذا المورد إذن مو من موارد التزاحم. لا إله إلا الله، هذا هم إشكال صار، هذا هم إشكال صار. إحنا قاعد نذكر شنو صور عشر علما لصور المعارضة بمصلحة أهم، يعني تزاحم مو اتكام للمعارضة بمصلحة. هو الشيخ التزاحم، وإحنا عنوان ده بعنوان التزاحم، إذا مصلحة أهم يعني تزاحم. إحنا ناس الحقيقة لا توجد معارضة لمصلحة أهم، بل من باب أنه هو لا يكره ذكر بذلك يجوز، وأنا ما قاصد ذمه. فهذا بعد سنه شيء آخر يصير، ذلك مو مناسب ذكره تحت هذه الصور. لا ما ماكو شيء يسمونه. احنا المفروض نقول يجوز مطلقا، مو الا يكون شنو تعريفه متوقف على هذا شنو ضرورة، يعني تعريف يعني شنو خلاء يعرفونه والله شنو ايش راح يصير حين هذا، مضافا انه ما قيدوا الا بمن يكون اكو ضرورة علما للتعريف. على كلام يكون اكبر الضرورة ملحة علما للتعريف. ومنها من جملة الموارد الذي هو المورد السابع، ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة التي لا يعرف إلا بها، كالأعمشي. العمش بينا في بحث سابق على أنه سيلان الدمع من العين مع ضعف في البصر، كالأعمشي والأعرج والأشتر والأحوال ونحوها. وفي الحديث جاءت زينب العطارة، هنا عندنا الزينب، هاي كانوا يريد يسويها واي بعد شنو عربية. جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فالشاهد الحولاء. يقول الشيخ خاب ولا بأس بذلك، يعني ذكر الشخص بصفته المعروفة، خشنا ليه للمعارضة بمصلحة أهم؟ لا، فيما إذا صارت الصفة في اشتهار توصيف الشخص بها إلى 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 حيث لا يكره. شنو إلى حيث لا يكره؟ إلى حد مو أحسن؟ يعني ركيك التعبير، ما أدري شو نظرت شنو بعد ما أدري. إلى حيث لا يكره ذلك صاحبها، صاحب تلك الصفة، وعليه يحمل ما صدر عن الإمام عليه السلام لما قال جاءت زينب الحولاء، يحمل عليه من على أن هذا الوصف بلغ إلى حد الذي بعد ما تكره هذه المرأة ذكرها بهذا الوصف. يحمل ما صدر عن الإمام عليه السلام وغيره من العلماء الأعلام، مثل يقولون شنو سعيد الأعرج، ايش يقولون في التراجم يقولون الأعرج وهكذا. بس يبقى شيء، لكن كون هذا استثناء، هذا أصلا هو استثناء، بعد يصير من حرمة الغيبة يخرج تخصص، يقول خرج تخصص يعني هذا ما يكره صاحبنا، لكن كون هذا استثناء مبني على كون مجرد ذكر العيب الظاهر ولو من دون كراهة، ولو من دون مذمة، هو شنو غيبة، لكن هذا احنا ما نقول به، احنا ما نقول به، اذا هذا ليس غيبة فالخروج تخصصي. لكن كون هذا استثناء مبني على من على كون مجرد ذكر الشخص ذكر العيب الظاهر من حتى من دون قصد انتقاص وغيبة، لكن قد منعنا ذلك سابقا اذ لا وجه لكراهة المغتاب. ليش المستغاب بعد يكره اذا كان هذا وصل الى الحق؟ ما دام هو ظاهر لعدم كونه إظهارا لعيب غير ظاهر، فأخر شيء معروف وما نريد نذمه، والمفروض عدم قصد الذم أيضا، فبعد ما يكره فبعد هذا أصلا ليس بغيبة، فهذا تخصص وليس تفصيل. اللهم إلا أن يقال أن لا، هي أكو بعض الأوصاف هي مشعرة بالذم في نفسها، في الكراهة منها الناحية تصير الله، حتى إذا ما تقصد الذم أنت هو الوصف نفسه مشعر بالذم. اللهم إلا أن يقال إن الصفاتي المشعرة بالذم كالألقاب المشعرة به، يعني بالذم، يكره الإنسان الاتصاف بها. شنو الاتصاف بها؟ يكره الإنسان شنو يكون شي يقول يكون شيء يقول مناسب ذكره بها. بويا هيك يكون واحد يعبر شنو يكون الاتصال به. اي على اي حال ولو من دون قصد الذنب ولو صرت ما قصدك الذنب لكن هو ذكره بهاي هذا يكره. فان اشعارها بالذنب كاف في الكراه. بس على اي حال مو مهم. المهم الذي احنا قلناه لا تنسى التعليق الذي بيناه انه اذا اردنا نقول جائز وجه الجواز شنو ليس المعارضة بمصاعها. فاذا هذا مو من الموارد العشر حتى في ذكر شيخنا. هذا اشكال مهم ظريف زين. ومنها ما حكاه في كشف الريبة عن بعضين. هذا المورد رقم ايش قد راح يصير الثامن وهو شنو انه اثنين واحد يعرف شنو يستغيبون واحد ثالث واثنيناتهم يعرفون شنو العين يعرفون هذا الصير يعرفون ذخير اثنيناتهم يعرفون كل الزن يعرفون فيحسون بيناتهم ما عندهم شغل هذا بخيل وما ادري شنو وقصير وهالحاج لكن لا يكون يقصدون المذمه. اما اذا قصدوا المذمه فهي مذمه مؤمن. اقول مثل ما يستحي شو بخيل يجون خطار ولا يقدم شنو وبعد ذمه هاي مذمه حرمه المذمه شيء اخر. احنا قلنا غيبته تجوز الغيبه شيء والمذمه شيء اخر. تجويز الغيبة ليس معناه تجويز علما للذنب بل نذكر على أنه بمجرد ذكر لعيوبه ما يقال لأن هذا ما راح يصير إظهار المستور. أما أنه ذمة لا هذا ما يجوز. خاب مولانا هذا أما خروج شيء يصير تخصيصي أو تخصصي هم تخصصي هذا مو استثناء هذا مو استثناء متصل هذا استثناء شيء يصير منقطع تخصص. واشكالنا همات شنو لا تنسونا ذات الذي اشكلنا هنا كان يجي هنا انا هذا الجواز ليس للمزاحمة بشنو مصلحة اهم بل من باب على انه ليس هناك كشف لعيب مستور. اي مولانا ومنها ما حكاه في كشف الريبة عن بعض من انه بالي من عكس الريبة عن بعض من اذا علم انه مرد من انه اي انه يكون تتقدم مو هتي ولا انا عدي اذا علم انه يكون هيك يصير من انه اذا علم من رجل معصية من انه اذا علم اثنان فاثنان ساقط عني عندي من انه اذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكره في غيبة ذلك العاصي. هم اثنين يعرفون ما صدر منه فيجون يقعدون بيناتهم ويقومون يحسون ما صدر منه جاز لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا لأن السامع هو يدرب هذا العيب شنو قابلا فإذا ما راح يصير كشف للمستور. وإن كان الأولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك يقول فهو واقعا جيد لأنه مولانا من حام حول الحمى حتى المكروهات يكون واحد لا يفعلها خصوصا طالب العلم حتى يصير عنده مناعة وحاجز عن من قوي عن من عن المحرم. أما إذا المكروهات ارتكبها بعد شوي راح يقترب منيها فإهنا هم كذلك الاحتياط جيد جدا. وإن كان الأولى تنزيع النفس واللسان عن ذلك لغير غرض من الأغراض الصحيحة هاي شلون تعبير لغير غرض من الأغراض روحيك المناسب لا لغرض صحيح مو عشان يصير الصف والأمر سهله خصوصا مع احتمال نسيان المخاطب لذلك أو خوف اشتهاره عنهما خصوصا اذا ناسي ذاك احتمال ناسي فلا الذكر السبعة اذا صاحبك احتمال ناسي او انه اذا قلنا احنا نحكي وهي كل ما نحكي راح هذا المعنى هذه المعصية راح شنو يثبت انتشارها علما الى. ولذلك احنا نحاول على انه نتناشاه حتى ينفع هذا مع احتمال نسيان فقط مع احتمال نسيان المخاطب لذلك يعني تلك المعصية لذلك العلم او خوف اشتهاري عنهما فشيء يشتهر عنهما اذا اراد ان يذكره. انتهى. اقول الشيخ يقول جائز ما بي مشكلة لان هذا ليس كسبا لمفتوء اذا فرض عدم كون ذكرهما في مقام التعيير والمذمة وليس هنا هتك ستر ايضا لانه مفروض على انه يعرفوا اثنيناتهم فلا وجه للتحريم ولا لكونها غيبة. اذا ما بي مشكلة بالي خوش الشيخ الشهيد الثاني ما قال فرد شيء يسمونه الشهيد الثاني شنو قال حرام هو فقط قال على انه بعض هيك قال والاولى تنزيل قال اولى الرجال ما قال على انه شنو حرام حتى إيش تجي شيخنا الانصار تقول لا 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 جائز ما بيش. اقول اذا فرض عدم كون ذكرنا في مقام التعيير والمذمة وليس هنا هتك ستر ايضا فلا وجه للتحريم ولا لكونها غيبة الا على بعض التعاريف المتقدمة يا تعريف الصحاح لان قال غابه شنو عابه وبعدين قال واذا ذكره بسوء هذا التعبير يعم هذه الحالة فانه يصدق ذكره شنو بسوء يعني وان لم يكن مستور. على اي حال زين ومنها هذا المورد رقم ايش قصر هذا التاسع مو التاسع اذا فرد واحد ادعى شنو اذا واحد ادعى نسب ليس له قال انا من ذرية شنو هذا ما تجوز من ذرية فلان سوى نفسه ما ادري شنو سيد مثلا هاي راح تضيع الانساب شنو وراح يضيع الانساب راح والتحفظ على الانساب قضية شنو لازمة فاذا على هذا الاساس لا بأس ببيان انه هذا بلي مولانا. وهكذا اذا فرض على انه شنو نسب نفسه الى شخص الى عشيرة وراح يترتب عليه انه ذولا راح يتكشفون اهل العشيرة يمه ويرث منهم والى اخره خصوصا اكو بعضهم ذولا الذي ما عندهم ذرية يروح ياخذ شنو من دار الحضانة وبعدين شنو يسجل الطفل باسمه وما يطلوه هي من دار الحضانة قد ويكبر الطفل ويطالب بيمن بالعرق ويقول كل البيت لي وكل الفلوس يا معود تعال انت مو ابن هذا ما يوصل الك يوصل علما علما يوصل الى الاخوة والى الماء الك ما يوصل بعد على اي حال مشاكل تترتب فهذا من البداية لابد من التحفظ وبيان ذلك زين جيد. ومنها بل مولانا رد من ادعى نسبا ليس له فان مصلحة حفظ الانساب اولى من مراعاة حرمة المغتاب هذه قضية ثانية زين جيد لكن طبيعي لابد وان شنو يثبت بنحو القطع واليقين على انه هذا مثلا اما اذا كان مشكوك او اقصى ما هناك ظن فهذا ما يجوز حينئذ لان راح نهتكلنا فرد مؤمن احنا بلا مبرر يعني شنو ما يجوز هذا واضح ما يجوز فيكون فرد شيء ثابت بنحو القطع واليقين ذاك الوقت بيانه ويكون هم يترتب فرد شيء مضار يعني يقوم ياخذ هذا افترض سهم السادة ويرتب امور او على انه ارث هذه الولد او البنت راح ياخذ هذا هيك او يتكشفون امام حينئذ أما مجرد أنه دعوة من دون ترتب فذني كلها ما تكون اللاحظة الشيخ ما بينها، بس يكون ذني في الحقيقة قيود لا بد من مراعاتها والالتفات إليها. بل هذا يدخل تحت باب التزاحم، جيد جيد جيد، لكن ضمن هالشروط الذي بينته قلت يكون فرد آثار تترتب خطيرة وغير صحيحة. ومنها هذا المورد الأخير العاشر، القدح في المقالات الباطلة. واحد عدة شنو مؤلف في الدكتور يثير فيه بعض الشبه ضد الدين أو ضد المذهب أو ضد أهل البيت أو غير ذلك، ولا بأس على أنه يبين بطلان مقالته. وإذا فرض على أنه توقف بيع توقف بالي الرد عليه على بيان أنه هذا ممن يأخذ هذه الشبهات مثلا أو متصل بمن أو ما هي أغراضه، هذا كله يبين لا بأس بذلك حتى لا ينجرف ولا يتأثر به حفظ الناس أو جبنيا. فلي من غيبة هذا الشخص، ولكن طبيعي لا بد من الالتفات إلى أنه إذا كانت القضايا قضايا علمية صرفة لا بد من تنزيه اللسان. مو في القضايا العلمية أكو بعضهم تشوفك موجود يقول هذا مطلب لا ينبغي صدوره من عاقل فضلا عن فاضل أو من هذا مو لا 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 لا, لا, لا. هذا لعله صدر من بعض العلماء لكنه هذا ليس بصحيح. أنا قاعد أقول له على أنه أنت أصلا لست بفاضل أو أنت مو من أصاغر الطلبة هما، لا ذني التعابير واقعا لا بد وأن يتحاشى منها الإنسان، لأن كثير من أحيانا هذا يحصل منين بسبب شنو العجب والغرور، يغتر الإنسان شنو بنفسه. لا في هيك موارد انت مناسب شي يقول شي تقول. نسأل الله التوفيق والسداد لنا جميعا. هذا انسب يا مولانا حتى الله يسددك، وإلا ترى انت تريدك تحكي ما تريد اما تحكي شنو زلات اما تحكي تبسوي انسان لما تصدر من زلق وما يلتفت. فأطلب ماذا من الله عز وجل؟ التزديد. ومنها القدح في مقالة باطلة، وإن دل القدح علما على نقصان قائلها إذا توقف حفظ الحق وإضاعة الباطل عليه، يعني على القدح في هذا تزاحم يصير شيء وجيه لا بأس به. شلون ما شفتي؟ صحيح ذاك خل اشوف الرابعة شنو كان التعبير الذي وارد هناك. ومنها قصد حسم مادة فساد المختار عن الناس كالمبتدع الذي ايفلي، هذا صحيح. هذا عدة شبهات هنا نقيده مو على انه شنو عند شبهات وكذا، وإنما هي فرد مقالة شنو باطلة كاتبها مو على أنه شنو شبهة إذا راح مثلا يضل الناس ذاك داخل دي أضلال الناس، هذا يكون نقول على أنه أي على أي حال. فالمقصود تغاير ماذا بشكل شنو موجود، ومنها القدح في مقالة متقاربا على أي حال ما كان داعي في الحقيقة، وإن أوجدنا تغاير لكن ما تداعي صورتين هما متقاربان فكل شوية يلحق به واحد يسويه والأمر سهل. القدح في مقالة باطلة وإن دل على نقصان قائلة إذا توقف حفظ الحق وإضاعة الباطل عليه. وأما ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدم عليهم من الجهر بالسوء من القول مثل هذا لا يصدر من أصاغر الطلبة، قلنا هذا بالي فلم يعرف له وجه مع شيوعه بينهم من قديم الأيام. على أي حال قلنا نطلب من الله عز وجل التسديد، ينسب إلى بعضهم، ما أدري سينسبون، أما ليس تنسبون إلى مثلا ابن إدريس أنه قال في حق الشيخ الطوسي يشم منه رائحة في مسألة البئر أنه يتنجس فيه ولا يشم منه رائحة رائحة النجاسة. وهذا مو فش تعبير، هو شنو يشم منه يشم منه رائحة النجاسة. الشيخ الطوسي أجل وأعظم من أن يشم منه، لا هو يريد يقول يشم منه اختيار، بس التعبير ليس تعبيرا صحيحا. على أي حال نسب إلى ابن إدريس أنه هيك عبر مثلا أو شيخ الأعاجم مثلا، ولكن مثل هذا التعبير في كتاب السرائر ما موجود. أنا طبيعي ما متتبع هذا المعنى، لكن أهل الخبرة قال تتبعت فلم أجد مثل هذا، فليش ينسب هذا إلى صاحب السرائر؟ لا إن شاء الله، أصلا النسبة هي نسبة باطلة. هذا بهذا المستوى إذا تريد تسوي يعني بعبارة أخرى، فالقدح في المقالة أصلا هي ماذا؟ ليس أصلا هو رج، ليس بغيبة ولا شيء يسمون، لكن بشرط على أنه يتوقف إبطالها يعني على هذا البيان، هيك يكون هيك ألفاظ كبيرة نجيبه إلى آخره مثلا. على أي حال يعني إلا يكون نقول شيخ العاجم أو يشم من فيه، هذا يعني راح تطلب هذا الشيء، والأمر سهل. بلي بلي مولانا. ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء، يقول ذني 10 موارد بس لا ينبغي أن نحصرها بهاي الموارد 10. في الحقيقة يمكن أن واحد بالتأمل يحصل على موارد، لأن الميزان احنا خذناه بدين، الميزان شنو هو؟ تزاحم والمعارضة بمصلحة بواجب أهم، فهذا يمكن أن تفتش له موارد أخرى. ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء لا حاجة إلى ذكرها بعدما قدمنا أن الضابط في الرفض شنو الضابط؟ وجود مصلحة غالبة على مفسدة هتك احترام المؤمن، وهذا يختلف باختلاف تلك المصلحة. يقول هم ما تكون تراعي، هاي الشيخ الآن يريد يبينه، يقول درجة المصلحة هنا يكون تلاحظها، درجة المفسدة اي ربما احيانا شنو من جانب شنو موجود مؤمن، انت اذا اردت ماذا تقدح به وتبين بعض الامور، مصلحة حفظ ذلك المؤمن واحترامه اهم، مثل خصوص اذا كان رجل من المحترمين جدا في المجتمع، وهنا حرمة المؤمن اعظم. هذه هاي قضية يكون نلاحظها، مو انه ردنا اسان نقدح به من باب على انه هذا، بلي هناك مصلحة معارضة، انت يكون تدرس المستويات ودرجة هذه المفسدة وذيك المصلحة والمصلحة، كل هذا لابد من ملاحظته. بلي 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 بلي. وهذا يختلف باختلاف تلك المصالح ومرتبة ومراتب مفسدة هدف المؤمن، فإنها متدرجة مو مندرجة، أنا عندي مندرجة لا متدرجة، يعني لها مراتب في القوة والضعف. رب مؤمن لا يساوي عرضه شيء، يعني لا يساوي شيء، اي قدم الفاعل على المفعول به احسن، عرضه يعني عرضه واي مهم واي محترم، هذا عرضه واي مهم، ما يساوي شيء من الاشياء، فيكون هذا تدير بالك من هالناحيه، مو راسا تجي تزعزع وتقدح به. فالواجب التحري في الترجيح بين المصلحة والمفسدة. على أي حال قضية ليست سهلة، ولكن يبقى أن الإنسان يأخذ الله عز وجل أمام عينيه. الرابع هذا علمين، الرابع مو قلنا نتكلم في موارد، المورد الأول الذي تكلمنا به شنو هو؟ تحقيق حقيقة الغيبة شنو هي. الموضع ماذا الثاني كان؟ كفارة. الموضع الثالث هو كان موارد الاستثناء، وهذا المورد الرابع وهو على أنه استماع الغيبة حرام. وقد ورد، ولا المثل هم يقول الشيخ رحمة الله عليه لا خلاف فيها حرمة سماع الغيبة، يقول وقد وردت روايات كثيرة تدل على ذلك، منها الرواية التي تقول إن السامع للغيبة أحد المغتابين أو أحد المغتابين. إيش شلون نقراها؟ يوجد احتمالان إن شاء الله بعدين يجي تحقيق الحال. ويقول هل سماع الغيبة من الكبائر، مضافا إلى الحرمة هل هو من الكبائر؟ يقول الروايات الدالة على أنه من الكبائر ليست نقية السند، لكن أصل حرمة السماع الروايات فيه كثيرة ومستفيضة، ولا تأمل في ذلك. إن كان هناك تأمل في كون السماع من الكبائر، ولكن هذا مطلب آخر. جيد، هذه قضية. القضية الثانية، سماع الغيبة متى يحرم؟ إذا كانت أصل الغيبة غيبة محرمة. أما إذا الغيبة كانت شنو؟ هي جائزة، لأنها غيبة علما لمتجاهر مثلا، فسماعها ما تكون شنو؟ بالتبع ما جائز. فحرمة السماع فرع حرمة الغيبة نفسها. هذا أما القضية شنو ثانية. القضية الثالثة، إذا فرد شخص قاعد بالمجلس، هاي مسألة ابتلائية جدا جدا، قاعد يستغيب شخص، قاعد يستغيب لفرد شخص، لازم هو قاعد يشرح بالموس، بنظره لما تقول له يا أبي ليش تسوي، يقول هذا متجاهل، اسكت، متجاهر بالفعل. طب نظره هو شنو؟ هذا متجاهر. انا بنظري شنو؟ ما ثابت انه شنو متجاهر. يجوز استمع حينئذ؟ سؤالان هنا اكو، يجوز استمع يو لا، وهل يجب ردع يو لا، سؤالان موجود. بلي مولانا، طبيعي هذان التساؤلان يأتيان فيما إذا كنت أحتمل واقعا متجاهل هذا الشخص المستغاب. أما إذا كنت أجزم 100% والله ليس بمتجاهل، وهنا أنا بلا إشكال بعد ما يجوز أن أسمع، ويجب شنو؟ الردع، لأن أدرها غيبة حرام هذه بعد. فالكلام وين يجي؟ إذا كنت أحتمل صدق هذا متجاهل، هنا يجوز أسمع يولا، أو يجب أن أردع أو لا. ينقل الشيخ الأنصاري أولا كلام علما للشهيد الثاني في كشف الريبة. الشهيد الثاني قال على أنه طبيعي، هو الشيخ الأنصاري قبل ذلك، قبل الشهيد الثاني قال هناك رأي يقول بالجواز، هناك رأي يقول شنو بالجواز، ثم ينقل شنو كلام الشهيد الثاني. الشهيد الثاني شنو قال؟ قال بالنسبة إلى الرديع هناك شنو رأي يقول لا يجب شنو الرديع. ليش؟ لأن ما دام يحتمل هذا صدق متجاهل، فما يعلم أن غيبته هذا المستغيب غيب حرام، وحيث فعل المؤمن يحمل على الصحة، فنحمل غيب فعل هذا على الصحة إن شاء الله ما قاعد يفعل حرام، فلا يجب رجعه. هذا توجيه علما إلى الجواب، إلى عدم وجوب ردع، مضافا إلى أنه إذا ردت ردع وتقول له اسكت، وهذا هم إهانة علما، وهي هم إهانة علما للمؤمن للذي قاعد يستغيث. خصوصا ذا قاعد بمجلس، اقول له اسكت لا تستغيث، طبيعي يكون شوية همات شنو اللهجة دير بالك. واكو بعض الناس ترى واقع انا ما ادري شنو يصي على اسكت ما تخاف من الله لا تستغيث، وهذا انا راح اخليه شنو يثور اكثر ويقوم اكثر بعد شنو يستغيث. وراح اصبح جايدا ما اقول لا ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فأنا أقول له مولانا خلينا هسا خاف شعلة هيك فلت شي مطمط كلامك أما شنو إيه الطريقة هواي مهمة على أي حال، لكن لعله حتى بهالطريقة اللينة لعله هو راح يحصل إلى شنو أهانة، خصوصا إذا كان هو شخصي. فعلى هذا الأساس إحنا هذا راح شنو نريد لينها المسلم راح نهين لنا شنو مسلم فسوهنا فرار من حرام إلى حرام آخر. فرجع يمكن أن يقال ليس بلازم، ولكن سماع الغيبة شنو شلون جائز يا لا؟ الشهيد الثاني هذا كل حتى الشهيد الثاني، الشهيد الثاني قال يمكن أن نقول على أنه جائز، أي يمكن نقول الأولى 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 هالشجاع الأولى على أنه نقول على أنه يتنزه ليسمع لأجل عمومات حرمة سماع الغيبة، ولو كان يجوز في هاي الصورة السماع لقيدت النصوص وقالت إلا في هذه الصورة، يعني صورة احتمال كون الشخص المستغاب شنو متجاهل. هذا كله حكي من سيد الثاني. يجي الشيخ الأمصاري في البداية يقول يمكن أن نقول حرام السماع لقوله عليه السلام السامع للغيبة أحد المغتابين. ومن الواضح ان الشخص الذي يستغيب لا يجوز ان يستغيب الا اذا شنو قطع بكون الشخص غير متجاهل. وعن غير تجاهز انا ذاتي بالزي يتكلم فسامعهم كذلك حكم حكم شنو احد الذي يستغيبون، فكما الذي يستغيبون ما يجوز لهم الغيبة الا حالة القطع بالتجاهر، كذلك هذا السامع ما يجوز ان يسمع الا اذا قطع بما بالتجاهر بالفسق. هذا في البداية يقوله، بعدين في يقول ولكن الاقوى يجوز، بل مولانا يجوز، وذلك لوجهين. الوجه الاول منو قال هذه الغيبة محرمة؟ اصل الغيبة منو قال هاي محرمة؟ شبهة موضوعية، والشك في الشبهة الموضوعية مجرى علما للبراء، فاذا ثبتنا بس